السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا. في هذه الحلقة نحاول أن نستكمل ما بدأناه من الكلام على نظام الحكم في الإسلام، ولكن قبل أن نستكمل هذا المعنى هناك بعض يعني الأمور التي تجري في الساحة السياسية التي تحتاج إلى تعليق، يعني تحتاج إلى نظر وتأمل وبيان للحق فيها. حقيقة استرعى انتباهي كثيرا بيان وزير الخارجية عندما تكلم أن السياسة المصرية لم تتغير في سوريا، وأنا لا أدري حقيقة ماذا يقصد بهذه العبارة. هل كان يقصد أن السياسة السابقة كانت فيها النجدة والنصرة والإعانة الواجبة على أهل مصر لإخوانهم في سوريا الذين يقتلون ويذبحون وتستحل أعراضهم وأموالهم بغير وجه حق لا لشيء إلا لأجل أنهم ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة، أم يقصد بذلك السياسة الحالية التي تتستر تماما أو تسكت تماما عن التعليق عن أي مجزرة وعن واقع بيتم فرضه الآن في سوريا، بيتم فرض التقسيم على أرض الواقع، محاولات اليهود والنصارى والشيعة الإمامية الاثنى عشرية والنصيرية الغلاة في تقسيم سوريا إلى أبضاع، يعني قسمونها على أرض الواقع، هذا جزء يخص النصيرية وهذا جزء يخص يعني الأكراد وهذا جزء يخص السنة، ويقطعون الأجزاء ويقسمونها تقسيما طائفيا. والسكوت على هذه المذابح، السكوت على هذه الآلام، السكوت على هذه الجراح الأرض، يعني لا أدري عن سياسة أي سياسة مصرية يتكلم وزير الخارجية مع احترامنا لشخصه، يعني لكن الكلام على التعليق على التصريح، يعني كيف يكون الأمر بهذا السوء الذي نراه الآن على أرض سوريا. الملف السوري، إيران تتدخل في الشؤون الداخلية صراحة جهارا نهارا تحت أعين كل العالم، حزب الله اللبناني الشيعي الإمامي الاثنى عشري يتدخل في السوري في العمق السوري، يدخل برجاله، يدخل بقواته بسلاحه لكي يقتل في إخواننا ويذبح في إخواننا، ولا حراك، لا حراك ولا موقف سياسي شجاع قوي يستنكر هذا الباطل وهذا الظلم وهذا الجور، ولا يعني موقف من القضية السورية وإنكار محاولات التقسيم والتقتيل الطائفي الذي يتم في سوريا الذي تم قبل ذلك في العراق، وحوالينا آلاف مئات الآلاف من إخواننا من أهل السنة كيف قتلوا وكيف ذبحوا، ولكن الموقف واضح، أن الموقف أن هو إذا فعلتم ذلك فأهلا وسهلا بكم في مصر، ونحن نرحب بدخول الشيعة إلى مصر، يعني أو الحكومة ترحب بذلك، ترحب الحكومة بدخول الشيعة إلى مصر مكافأة لهم على ما يفعلون في سوريا. أنا متعجب صراحة من هذا الوضع ومن هذه الأمور، وأقول والله العظيم نصرة إخواننا في سوريا أمر واجب شرعا، من استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هؤلاء إخواننا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هؤلاء قوم استنصروا بنا في الدين، فعلينا أن ننصرهم وأن نعينهم بكل ممكن ومستطاع. ما لا أدري ما الذي سيقوله الدكتور محمد مرسي عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الدماء التي تراق، كيف ما هو دورنا، ما هي إعانتنا لهؤلاء الناس، كيف كان هو يرأس الجيش ويرأس ومقاليد الأمور في هذه الآونة وفي هذه الأوقات الحاسمة في تاريخ الأمة، كيف نقبل أن يتسلط الشيعة بهذه الطريقة على دماء إخواننا وعلى أعراضهم. أنا والله نحتاج يعني إلى يعني نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا ومع إخواننا، نذكرهم بالله تبارك وتعالى، ونذكرهم أن هؤلاء إخواننا في سوريا، يعني إخواننا في العقيدة وإخواننا في المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. هؤلاء يعني أعراضنا كأعراضهم ودماؤنا كدمائهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا مما استوقفني كثيرا صراحة، ويعني أيضا يحتاج إلى يعني نظرة وتأمل. يعني من أيضا الأمر الآخر، يعني قبل أن أدخل وأدلف إلى بقية نظم الإسلام وشريعة المسلمين وما يتعلق بها من تفاصيل، أنا أتكلم أيضا عن يعني موقف الأزهر. وأنا والله يعني في هذا أشيد بدور شيخ الأزهر جزاه الله خيرا، أنه يقف في مواجهة المد الشيعي ومحاولة غزو مصر من خلال الفضائيات، من خلال الحسينيات، من خلال الزيارات السياحية، من خلال محاولات نشر المذهب بالخلايا النائمة والخلايا المتحركة على الأرض، من خلال ومن خلال الأساليب الملتوية التي يتبعها الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في الدخول ويدلفوا إلى المجتمع السني في محاولة يعني تشويه العقائد ويعني تزويرها. فأنا أشيد جزاه الله خيرا بموقف شيخ الأزهر، وأقول له أنه هذا واجب عليك أن تؤديه، وهذه مصر الأزهر علامة شامخة ومنبر من أهل السنة والجماعة، لا ينبغي أبدا أن يتوالى في الدفاع عن سنية مصر. مصر بلد لأهل السنة والجماعة، مصر مع معقل وحصن حصين للسنة في العالم الإسلامي. لا يقبل أبدا الأزهر أن يدخله التشيع، أو أن يدخل مصر التشيع، أو أن تنتشر هذه المذاهب الباطلة المنحرفة في بلادنا. بعض التعليقات المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا التوقيت الحرج، يعني احنا بنمر بظروف في منتهى الصعوبة في هذه المرحلة. أما الكلام عن الشريعة الإسلامية والكلام عن نظام الإسلام وأن شريعتنا هي غايتنا، وأن احنا نتكلم على نظم الإسلام، وكنا شرحنا مرارا خصائص الشريعة الإسلامية وشرحنا يعني مميزات هذه الشريعة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، وتكلمنا على نظام أنها قائمة على مجموعة من النظم، منها نظام الحكم في الإسلام، وكنا بنخوض في تفاصيله وقلنا أهم ملامح نظام الحكم في الإسلام. اتكلمنا عن السيادة للشرع، واتكلمنا عن سلطة الأمة، وعن الشورى أساس الحكم في الإسلام، واستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات العامة في إطار الشريعة والحسبة. وأنا بقول لحضرتك من منطلق الكلام على نظام الحكم في الإسلام، أقول لك إن صيانة الحقوق والحريات العامة في إطار الشريعة الإسلامية أصل أصيل. يعني الشريعة بتجعل هذا حق من حقوق الإنسان، أن يعبر عن نفسه وأن يقول ما يشاء، إلا أن يتعارض هذا الكلام مع ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتعدى على آيات الله أو على ذات الله جل في علاه أو على ذوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. عندئذ لا تكون حرية وإنما تكون فوضى، وذلك وإحنا نقول هذا أيضا ينسحب أيضا على ما يتعلق بسادات الأولياء. سادات الأولياء صحابة النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، قال أصحابي أصحابي، قال أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأنا عايز أقول لحضرتك أن هذا ينسحب أيضا على أنه لا يجوز لأحد أن يشتري على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحرية أنا ليست أمرا يتنمن به الحاكم في الإسلام على الرعية، بل الحرية حق أصيل للرجل، أن لكل من يعيش في سلطان المسلمين، أن يتكلم وأن يعبر وأن يتملك وأن يتحرك وأن يشتري وأن يبيع وأن يهاجر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، حق أصيل، حق أصيل من حقوق المسلمين. فليس أحد، ليس أحد أن يتمنى على الناس ولو متمنى أديتكم حرياتكم من ذاتي تتكلموا، لا، هذا حق لنا، هذا حق أصيل من حقوقنا. فإن أعطيتنا فليس هذا على سبيل المنة، يعني إن كان البعض يظن أن هذا منة منه، لا، فهذا حق أصيل للناس أن يتكلموا وأن ينطلقوا وأن يقولوا، وما لم يغضب الله تبارك وتعالى وما لم يغضب يعني أو يخالف ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده برضو جزئية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، أن نظام الإسلام قائم على السلطة، السيادة للشريعة والسلطة للأمة والشورى، وقائم على استقلالية القضاء في القضاء، النظام في الإسلام يعني مستقل، هو طبعا ملزم في نائب الشريعة، وأيضا صيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة في إطار الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نظام الحسبة. ده معظم، ده ملامح الإيه، النظام الحكم في الإسلام. أيضا هناك بعض الملامح الرئيسية التي نريد أن نناقشها في هذه القضية. البعض بيدعي ويقول أن البيعة في الإسلام التي تعطى للخلفاء في ظل نظام الخلافة توجب لهم سلطانا مطلقا على الرعية، وتوجب على الأمة طاعة مطلقة لهم، فأين إذن ضمانات الحرية، فأين إذن ضمانات الحرية وسلطة الأمة وحقوق الإنسان وكل ما أشرت إليه في هذا المعنى. أنا أقول بقى هنا حتة مهمة قبل ما كان أرد على هذا الموضوع، وإحنا بنقارن ما بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي. أنا بقول نسبت بعض التسريحات إلى الغنوشي، الأستاذ الغنوشي في تونس بيتكلم أنه لا يصح في هذا الزمان إلا الديمقراطية، وكأن الإسلام لا يصلح، يعني ولو كان عمر لحكم بالديمقراطية. نقول له اتق الله تبارك وتعالى وراجع نفسك في هذه التصريحات، لأن الديمقراطية ليست هي النظام الإسلامي، والإسلام يصلح لكل زمان ولكل مكان، والإسلام في الحقيقة شريعة وعقيدة، وعقيدة وشريعة يصلح لكل زمان ولكل مكان. والشريعة الإسلامية بفضل الله بنظامها الكامل بأنظمتها المتكاملة، سواء كان نظام الحكم في الإسلام أو نظام الأخلاق أو نظام القضاء أو نظام الحسبة أو غيره من الأنظمة التي تتعلق بالدولة المسلمة، الدولة المسلمة قادر على أن يسود العالم كله، وليس فقط على دولة من الدول أو بعض الدول أبدا. المبادئ، مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الشريعة الإسلامية ونظم الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفاصيل المتعلقة بمعاملات الناس ومتعلقة بكل ما يلتزمونه، حتى في نظام الحكم كيف يكون اختيار الإمام، ما هي شروط متعلقة بالإمام، وكيف يكون اختياره من أهل، ومن من أهل الحل والعقد، ومن هم أهل الحل والعقد، وكيف تتم البيعة، وكيف تتم العناية والرعاية والمراقبة في النظام الإسلامي. بفضل الله هذا نظام لا يصل إليه الناس بعد، ما زال إلى الآن هناك عيوب قاتلة للديمقراطية، ما زالت هناك عيوب قاتلة للديمقراطية. لا تقل هذا الكلام، الديمقراطية حتى وإن قبلناها، حتى وإن قبلناها وقلنا أنها للمصلحة الراجحة ولتحصيل الخير والصلاح وتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، احنا ما قلناش الديمقراطية للناس، ما قلناش للناس أن الديمقراطية هي الإسلام والإسلام هو الديمقراطية والديمقراطية هي الشورى، لا، قلنا الديمقراطية نظام مستورد قبلنا بعضه ورفضنا بعضه، قبلنا ما يتعلق ما يمكن أن يوافق الشرع، ما يمكن أن يوجد له مصرف في الشريعة ومصلحته أكبر من مفسدته، ورفضنا الديمقراطية في مفهومها المطلق اللي هي حكم الشعب للشعب، من الحكم هنا للشعب، رغم الديمقراطية بهذا الايه من هذا المنطلق، وقلنا ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، وتدين لله سبحانه وتعالى برفض ذلك. ولكن نقول ان اليات الديمقراطية دي مش هي الاسلام، ما زال الناس يتحاكمون الى اصوات الناس كلها، ما زال مرد الامر في الاختيار الى عوام الامة وليس الى خواصها، مع ان الامة يمكن ان ينوب عنها بعض افرادها، يعني الام يعني اخترنا ان دققنا الاختيار في النوعية التي ينبغي أن تختار الإمام ممن معروفة بالعدالة، معروفة بالديانة والعدالة والنظر والقدرة على النظر في مصالح المسلمين ويعني التأثير في عوام الناس، تأثير في الأم، في جموع الناس، فمن العلماء وغيرهم من وجهاء الناس، من وجهاء الأمة. هؤلاء ترى إذا دققت النظر في الشروط وقعدت بقى تكتب بقى مواصفات أهل الحل والعقد في الإسلام، هتجد أن هؤلاء يمكن هؤلاء في الفقه الإسلامي ينوبون عن الأمة في اختيار الإمام، وذلك لأنهم مؤهلون لذلك، وعندهم قدرة على عندهم فهم، عندهم إدراك، عندهم دراية، عندهم علم، عندهم بصيرة لا يمكن أن يعني يتلاعب بهم المرشحون وأن يعيدوهم بالوعود الجوفاء التي لا تتوافق مع إمكانيات المرشحين مثلا، وغير ذلك مما يستطيع ضبطه أهل النظر. فالإسلام هناك فروق بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي. فاللي بيتكلم عن أن لو عمر موجود، عمر بن الخطاب يحكم بالديمقراطية، أنا أقول لا، كان هيحكم بالإسلام، كان هيحكم بالشريعة، كان هيلزم الناس بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به، لأن الإسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان. الذي تقوله هذا انهزامية واضحة وانكسار واضح للغرب، والانكسار واضح للغرب. الديمقراطية نظام مستورد، فيه آفات وفيه عيوب. احنا متكلمنا على الأحزاب، قلنا أنها لابد أن تقيد بقيود الشريعة الإسلامية، لابد أن تقيد بأطر الأخلاق الإسلامية، لابد أن تقيد بغايات الإسلام من وجود الأحزاب، إن هو الغاية من وراء إقامة الحزب هو تطبيق الشريعة الإسلامية وغير ذلك مما غايات النبيلة، تحط قيوده. إنما الأصل في الإسلام أنه ليس هناك أحزاب صارعة وتتنافس وقد يحدث بينها من العصبية الجاهلية ما يؤزم المسائل ويفسد ذات البين وغير ذلك مما هو معلوم من نتائج الحزبية. يبقى أنت ما تستوردش الكلام وتنكسر كده بهذه الطريقة. أخشى أن يكون هذا هو فكر من يتولى الأمور في هذه المرحلة، وراء الديمقراطية هي الحل الوحيد، أو نحن ندين بالديمقراطية، أو نحن نقبل الديمقراطية قبول مطلق. لا، احنا بنقبل الديمقراطية لأنها النظام الوحيد الموائم في هذه المرحلة، وأن بدائل الديمقراطية لا نستطيع تحملها، ولذلك كما قال العلماء نحن نقبلها للمصلحة الراجحة، نقبلها للمصلحة الراجحة. مصلحة راجحة يعني مصلحة المسلمين، تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد. هنا بقى نعود مرة أخرى، معلش أخواني، أنا مهم عندي جدا أؤصل إن النظام الإسلامي نظام قوي جدا، النظام الإسلامي نظام قوي جدا حتى في آلياته. يعني احنا قررنا في بلاد وخلاص اتفقنا ان السيادة للشرع، خلاص ما حدش يناقش في كده، السيادة لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، انما السيد الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص متفقين على كده، السيادة والسلطة الامة، الامة تحكم والامة تختار، الامة تختار من يحكمها بكتاب الله تبارك وتعالى، الأمة بتعزل، الأمة في يدها سلطة، وكذلك إيه؟ وكذلك ما ذكرنا من الشورى وغيرها من القواعد. كمان في الآليات، يعني هل البيعة العامة في الحقيقة ليست طاعة مطلقة؟ البعض بيحاول يشوه النظام الإسلامي يقول ده حاجة عوار، لأن النظام الإسلامي ده ما ينفعش، ما يتلائمش مع الواقع. هو في الحقيقة لو يفهم حقيقة النظام الإسلامي هو لا يدرك ما في هذا النظام من مزايا، وما في هذا النظام من ايه، من قدرة على التوائم مع كل يعني العصور ومع كل الاوقات. يعني مسألة الطاعة المطلقة دي ما فيش حاجة اسمها طاعة مطلقة، هل البيعة للإمام، يعني حتى البيعة للإمام للخليفة، البيعة لمن يستحق الخلافة الشرعية الذي توافرت فيه شروط شرعية في الإمام من العلم والاجتهاد والديانة وما وغير ذلك مما اشترطه العلماء في الخليفة أو في الإمام أو في من يبايع له بالإمام العامة ومن يبايعوه من أهل الحل والعقد من أهل العلم ومن غيره. الإمام ده حتى مع وجود البيعة ليست طاعة مطلقة أبدا، وإنما هي طاعة مقيدة، نطيعه ما أطاع الله فينا. الكلام ده أنا برضو بقول دلوقتي كده إيه، إحنا بنفرق ما بين البيعة الشرعية القائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى إقامة الدين وسياسة الدنيا به. بقول تاني اهو، البيعة الشرعية القائمة على إقامة الدين وسياسة الدنيا به، مش القائمة على إقامة الديمقراطية والنظام الديمقراطي، لأنه لأن ما زلنا إلى الآن نتحكم إلى الديمقراطية، والديمقراطية هنا ما زلنا إلى الآن نتحكم إلى قوانين وضعية، إلى كثير من القوانين الوضعية لم تغير بعد، بل أقول نحن نتحكم إلى النظام الإسلامي القائم على إقامة الشريعة الإسلامية، والذي يبايع فيه للإمام أو للخليفة من أجل إقامة الشريعة الإسلامية، ويبايعه أهل الحل والعقد من أجل ذلك، من أجل أن يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية والإلزام بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو طاعته طاعة مطلقة؟ وبالتالي إذا هو له سلطان قاهر على الناس فيظلم ويجور ويتعدى ويطغى ويكمم الأفواه ويمنع الناس من يتكلموا و و و، هل هذا في الإسلام؟ هل هذا في الإسلام؟ لا بالطبع، ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. دين الله قائم على الالتزام بالطاعة المطلقة لله عز وجل. الطاعة المطلقة إنما ده مظهر مظاهر العبودية. الطاعة المطلقة دي تكون لله تبارك وتعالى جل وعلا، يقول يعني يأمرنا بطاعته سبحانه وتعالى ويأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى طاعة ربنا طاعة مطلقة، وطاعة الرسول طاعة مطلقة لا جدال فيها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن طاعة ولاة الأمور اللي هم العلماء والأمراء طاعة مقيدة ما أطاعوا الله فينا. وذلك أنا أقول لك أن طاعة أي مخلوق مقيدة بطاعته لله. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. بهذا كلام واضح. إذا كانت طاعة إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أمرنا بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى فلا طاعة له، من أمرنا بمخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له، وإنما الطاعة في المعروف. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فعطفها على إيه؟ على طاعة الله وطاعة الرسول، فإن أطاعوا الله أطعناهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. فلا بد أن نفرق يعني بين وفي يعني الأمر يذكر يعني طاعة الوالدين مقيدة. البعض يظن أنه يطيع والديه في أي شيء، أبوه إذا أمر بأمر لابد له أن ينفذه. لا، ما صحيح، إذا لم تكن فيه معصية. إذا أمرك والدك بمعصية الله فلا طاعة لوالدك، فلا طاعة لأبويك. أنت الشرع جعل طاعة عظيمة جدا للأبوين، إلى الدرجة أنه لو كان هناك جهاد مستحب ومنع وللوالد وللوالدين أن يمنعوا ابنهما من السفر لهذا الجهاد المستحب، مش الواجب، المستحب، فيمنعوه خوفا عليه من الإتلاف أو من التلف أو من إيه من الموت وكذا. فهذا هذا لهم حق فيه، فما بالك أعطى كل هذا الحق ولكنه عندما يتعلق الأمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ في معصية الخالق. لازم جزئية مفهومها كويس جدا. حتى البيعة الشرعية، البيعة للإمام، البيعة العامة المطلقة، البيعة التي تكون من أهل الحل والعقد للإمام الشرعي، لا تكون بيعة على الطاعة المطلقة والالتزام في بكل ما قال، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وذلك احنا بنقول المخلوق والحاكم والمحكوم محكومين بشرع ربنا تبارك وتعالى وملزمين بتطبيق الشريعة الإسلامية. مش معنى أن أنا حاكم أو توليت المسؤولية أو حتى لو توليت حتى بالديمقراطية إن أنا لي طاعة مطلقة على الناس، وبالتالي سمع وطاعة على كل حال، حتى وإن خالفت أنا أمر الله أو خالفت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني خالفت الهدي أو خالفت يعني المنهج، يبقى أنا كده طاعة مطلقة في كل وقت وفي كل حين. ده هذا الكلام غير مقبول أبدا. قال يعني صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في نصر الخلق، وقال لا طاعة لمن لم يطع الله. بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع الكلام ده كلام مهم جدا، بيقول إيه شيخ الإسلام؟ بيقول من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا، وإن قال ينبغي طاعة الإمام يعني أو تقليد الإمام في كل مسألة كان جاهلا ضالا. اللي بيوجب على المقلد أن يقلد الإمام في كل مسألة، فقال هذا ينبغي أن يستتاب. تخيل إلى هذه الدرجة، لأنه إيه؟ لأنه ألزم الناس بما لم يلزمهم الله تبارك وتعالى به، الذي ألزمنا الله تبارك وتعالى به أن نلتزم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك اتباع مطلق ولا طاعة مطلقة لأحد، بل الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. ذلك العز بن السلام هو تفرد الإله بالطاعة لخصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي جل في علاه. فما من خير إلا هو جالبه جل في علاه، فما من ضير إلا هو سالبه، وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا أولى من البعض، إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله. يبقى في الحقيقة إيه؟ وكذلك لا حكم إلا له، فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيس الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده. وذكر بعض المسائل التفصيلية، يعني إحنا إيه لسنا في يعني تفاصيل هذا الأمر. دي نقطة. النقطة الثانية بقى، أنا بقول ليس هناك تناقض بين الديمقراطية، إحنا بقول إحنا ليس هناك تناقض عندنا في التعامل مع الديمقراطية، وسبق لنا أن تكلمنا في هذا الموضوع، وقلنا أن الديمقراطية مقيدة بسيادة الشريعة الإسلامية، وإنما تعاملنا مع هذا الموضوع من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية وإلزام الناس بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به، وعدم الالتفات إلى هذه إلى الدولة الثيوقراطية التي يتكلمون عنها في الغرب، اللي هي الحكم بأمر الإله، أو دولة العمائم، المرجعيات الشيعية المقدسة المنزهة عن الخطأ. هذا الكلام ليس عندنا لنا علاقة به، وإنما نحن نقول أن الشريعة الإسلامية ملزمة للحاكم والمحكوم، الكتاب والسنة بما فيهما من نصوص شرعية ملزمة للجميع. دي النقاط حول تطبيق الشريعة. يمكن أنا عايز أتكلم برضو على سلطة الأمة في عزل الإمام، لكن في هنا جزئية برضو عاوزين نتكلم عليها، لأن ناس كتيرة بتتكلم دلوقتي وبتقول نحن لا نريد أن نستج أن 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 نشارك في الديمقراطية، والبعض بيقول لا ده احنا خلاص كده كفاية هنا مشاركة في الديمقراطية، البعض بيقول لا ده مشاركة في الديمقراطية كفر، أو الديمقراطية كفر وبالتالي لا يجوز لنا المشاركة في العمل السياسي، والبعض بيقول الديمقراطية احنا عايزين ننسحب من العمل السياسي لأن هذا ليس مجالا لنا أن نشارك في العمل السياسي، والبعض بيقول أصل هناك حزبية والحزبية دي فيها عصبية وبالتالي لابد أن ننسحب من هذه العصبية ونترك الساحة، والبعض بيقول إحنا عايزين نرجع بقى لدورنا تاني ودورنا نرجع نأدي دورنا المطلوب وهو في المسجد. وأنا عايز أقول للإخوة الأفاضل دول كلهم، أما الأول أنا بقى هجاوب على هذه الشبهات قبل أن أستكمل الكلام في نظام الإسلام، عشان إحنا النظام الإسلامي في الحكم دلوقتي احنا عندنا تشابك عايزين نفضه. تشابك ده بنقول نظام إسلامي ده نظام قائم له ملامحه الرئيسية وله طريقته في اختيار الإمام وله، واحنا دلوقتي مفروض علينا نظام معين، هذا النظام الديمقراطي قبلناه بما فيه من آليات، سواء كان بتداول السلطة أو كان بتقسيم السلطات أو إنشاء أحزاب أو غيره أو احتكام الصناديق، قبلناه للمصلحة الراجحة. وعايز أقول لحضرتك بقى الكلام على الكفرية ان الديمقراطية كفر، ده في المفهوم المطلق الغير مقيد بالشريعة الإسلامية. الديمقراطية في بلادنا لله الحمد منه مناطها ليس مناطا كفريا، لأنك أنت قيدتها في مواطن كثيرة في الدستور بالشريعة الإسلامية، قيدت الديمقراطية بالشريعة الإسلامية، قيدتها بأحكام الشريعة الإسلامية، قيدتها بالشورى التي سقفها النصوص، وبالتالي هناك تقييد للديمقراطية. فما صحش بعد كده واحد يقول لا للديمقراطية كفر، لا ينبغي أن نشارك في الديمقراطية ونصل إلى الحكم ما أنزل الله بالكفر والمشاركة في الكفر. أنا بقول له هذا الكلام كلام غير صحيح، وأنت تحتاج إلى مراجعة للدستور ومراجعة للنظر في الدستور، وأن الشريعة قيدت الديمقراطية بدرجة كبيرة جدا في الدستور، والحاكمية للشريعة والهيمنة للشريعة والمادة الكارثية اللي بيتكلموا عليها، لأن الشريعة مهيمنة، وإحنا عاوزين في الحقيقة نستكمل هذه الهيمنة بأن نؤسس لقوانين قوانين توافق المواد الدستورية، أن ننشئ القوانين الملزمة للجهة التنفيذية، وده يتم عن طريق مجلس النواب أو مجلس الشعب. وده في رد بقى على الأخ اللي بيقول إحنا أدينا دورنا والحمد لله خلاص عملنا دستور الشريعة الإسلامية، شاركنا في الجمعية التأسيسية وصدنا دستور موافق للشريعة الإسلامية، فخلاص خلص دورنا الحمد لله، نرجع بيوتنا بقى وكفاية علينا كده، ونقعد في المساجد ونعلم الناس دين ربنا سبحانه وتعالى. ده أنا أتكلم على إن إخوة أفاضل بيتكلموا بهذه الكلمات، يقول إحنا دورنا في المساجد. ومن أين أتى لا أدري من أين أتى بهذا الأمر، إن هناك انفصال بين دورك في المسجد ودورك في الحياة، وهل هناك انفصال بين الشريعة والحياة، وهل هناك انفصال ما بين الشريعة والحكم، هل هناك انفصال بين الدين والدولة، هل هناك انفصال بين الدنيا والآخرة، هل هناك انفصال بين السياسة والدين؟ انت في الحقيقة تنطلق من المسجد لأن تترك المسجد، تنطلق من طاعة الله لتعبد الناس لدين الله تبارك وتعالى، تلتزم بالشريعة الإسلامية في داخل المسجد وخارج المسجد، تلزم الناس بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به وبما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل دورة دلوقتي أعظم وأخطر، لأنك أنت الآن بتشارك في تطبيق الشريعة في حياة الناس، أنت الآن بتشارك في إلزام الناس بما ألزمهم الله به في معاملاتهم، في معاملاتهم في المالية، في معاملاتهم الاقتصادية يعني، في معاملاتهم السياسية، في معاملاتهم الاجتماعية، في معاملاتهم في التعليم، في الصحة، في كل مجالات الحياة. أنت بتشارك في رعاية المحتاجين والأيتام والأرامل، أنت لابد أن تشارك في إقامة الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء، لابد أن تشارك في تطبيق ذلك في واقع الناس، مش مجرد أنت تقرر الكلام في الدستور، لا، ده دورك أكبر من كده، دورك أنك أنت تحوله واقع في حياة الناس، مش هو أنا هنسحب خلاص، مش هو خلاص أنا دور انتهى، دورك انتهى إزاي والمسألة ما زالت على أشدها، والصراع بلغ ذروته الآن. هناك أناس يريدون، أناس كثر من شتى التيارات بتريد أن تحول الدستور ده إلى مواد دستورية، مجرد مواد دستورية تحط في الدرج وخلاص، أو الدستور والشريعة وأحكام الشريعة ومبادئ الشريعة وحط في الدرج، وبعدين لو طبقت الشريعة الإسلامية في يوم من الأيام. احنا نريد أن نحول هذا إلى نظام حقيقي يحكم البلاد والعباد، بتحويل المواد الدستورية إلى مواد قانونية ملزمة، وذا عندئذ ستطبق الشريعة الإسلامية سيحل يعني سيطبق، وتكون الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. يبقى أنت مش دورك انتهى، أنت دورك بدأ دلوقتي، أنت في صراع الآن، هنكمل هنضغط على الديمقراطية وهنضغط على النظم الغربية وعلى الليبرالية وعلى العلمانية، ونحاول نضغط بالدستور اللي احنا قررناه ونطبق القوانين الملزمة للناس، القوانين الموافقة للشريعة الإسلامية، ونغير القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، ونكمل المسيرة بحيث نستكثر الخير والصلاح ونقلل الشر والفساد، ونقترب بالنظام النظام الإسلامي، نقترب منه. ولا تقول لي اصل دورنا نرجع في المسجد، مين قال ان احنا دورنا انتهى في المسجد، او احنا من الحقيقه بنخرج من المسجد، فيتعلم العلم ونعلمه للناس المسجد ثم نخرج ونطبق ذلك في حياة الناس. ومن حيدافع على عن, 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 عن هذه المعاني في حياة الناس؟ من اللي عنده رغبة أكيدة، إلا كل مخلص الشريعة نفسه يرى الشريعة واقع في حياة الأمة. مين اللي حيدافع عن الكلام ده في واقع الناس؟ مين حيقول لا ده احنا عاوزين الشريعة تبقى واقع في حياة الخلق؟ في البنوك تتحول، هي البنوك بس تتعامل بالمضاربات والمرابحات والمشاركات الإسلامية، هي المؤسسات ولكنها تلتزم بالشريعة الإسلامية، هي لكن انا اريد ان نطبق ذلك واقعا في حياه الناس. فانت تيجي تقول دلوقتي اما واحد يقول لي اصل الديمقراطيه كفر يا شيخ، وفي النهايه لانها كفر بقى يبقى لابد لا يصح لنا ان نشارك في الكفر ولا نصل الى اقامه الشريعه بالكفر وما ترتب على ذلك من نتائج. وانا اقول له هو انت مش انت اللي كنت بتقول الديمقراطيه دي مش كانت كفر برضه في عهد مبارك؟ عهد مبارك الظالم الطاغيه المجرم مش كانت كفر برضه؟ طب انت ليه كنت بتقول ان هو ولي امر؟ انت كنت ليه بتقول ان هو ولي امر مع ان هو كان يحكم الناس بالديمقراطيه وكان يصد عن سبيل الله وكانت العلمنه هي دين الدوله، فصل الدين عن الحياه وكان يصد عن سبيل الله هو دين الدوله، والسجون والمعتقلات كانت مليئه بالدعاء وبالاخوه في كل مكان. ليه بتكون كنت بتقول ان ساعتها ان هو ولي امر يجب طاعته؟ من منين جاء بولايه الامر؟ هو ولاية الأمر مجرد التغلب فقط؟ يعني هو تغلب زي ما واحد برضو بيقول كلام عجيب جدا في كتاب من كتبه وكلام عن الحاكمية، بيقول ولو تغلب كافر على بلد من بلاد المسلمين وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولا بالتحريش. كافر، ولو تغلب كافر، والله يا فرحة اليهود والنصارى بهذا الكلام، لو تغلب كافر على بلد من بلاد المسلمين وجبت طاعته. يعني بقى خلاص احنا لما نتكلم عن الجهاد وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا نجاهد بالكلمه ونجاهد بالسيف؟ لماذا اذا كان التغلب ده يوجب البيعه للكافر؟ وكانه مفيش حاجه اسمها يقودكم بكتاب الله، يحكم فيكم بما انزل الله، يحفظ لكم امركم وامر دينكم. حاجه غريبه جدا، نتائج عجيبه. واحد يتكلم اللي بيتكلم بالطريقه دي ويقول الديمقراطيه كفر ولا يقصد بذلك الا في النهايه ان انت ما تشاركش. طب واذا شارك الليبراليين والعلمانيين في مثل هذه المجالات وتغلبوا على البلاد والعباد ووصلوا للحكم وغيروا القوانين وغيروا الدساتير وحكموا بغير ما انزل الله، تبقى واجب الطاعه؟ ائمه معتبرين، ائمه متغلبين تلزم طاعتهم. انت ايه النتائج دي؟ كيف نصل بفكر الاسلامي بهذه النتائج؟ كيف نصل في النهايه بتطبيق الاحكام في غير بتنطبق الاحكام في غير موضعها فنصل الى نتائج غريبه؟ نطبق الاحكام في غير موضعها فنصل الى نتائج غريبه ونتائج عجيبه جدا. نقول للناس لا تشاركوا ودعوا الديمقراطيين، دعوا العلمانيين ودعوا الليبراليين تسيدوا المشهد، ودعوهم يفسدوا في عقائد الناس وفي افكار الناس لدرجه لا تجد فيها الالحاد. الان الالحاد ينتشر في 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 جامعات المسلمين، في جامعات المسلمين اللي ينشا مسلم ابوه مسلم وامه مسلمه ويتسمى باحمد ومحمد وهو لا يعرف شيئا عن الاسلام، وياتي المد العلماني والليبرالي اللي بيحركوا ضد اللي هو بيقول التمرد على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يتمردون على الله، يتمردون على شرعه، يتمردون على أوامره. في النهاية نجد شباب ضحية لمثل هذه الأفكار الهدامة التي تحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تجعله عيسى تعيسا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيش في ضنك وفي حيرة وفي بلاء وفي غلماء، تترك أنت الباب لكل هؤلاء وتقول أصلا لا أشارك لأجل أن أنا لا أريد أن أشارك في الديمقراطية. الديمقراطية قيدناها بالشريعة الإسلامية، وبالتالي قمنا بدور مهم في تقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح. أكمل بقى المسير، أكمل المسير، أقوي الأحزاب التي تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية فعلا ونسعى تطبيق الشريعة الإسلامية فعلا وتؤيد الشريعة الإسلامية حقيقة ويدافع عن الشريعة الإسلامية فعلا وبالتالي نصل في النهاية إلى إلزام الناس بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به، ونلتزم بالشرع، نقول والله إحنا عايزين نكفر الخير والصلاح ونقلل الشر والفساد. طب إيه بقى الفساد اللي موجود؟ الحزبية، الحزبية فساد، التعصب على الأسماء فساد. طب ما هو الحل؟ الحل الالتزام بالأخلاق الإسلامية، الالتزام بالأطر الشرعية. ذكر من تعصب يوما لحزبه أنك إنما دخلت في هذا الباب تعظيما لشرع الله تبارك وتعالى ورغبة في إقامة الدين، وليس رغبة في السلطة ولا الوصول إلى المناصب ولا ابتلاع المناصب، إنما دخلت في هذا الباب لإقامة الشرع وإقامة الدين. فذكره بذلك، وذكره بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أدعوا الجاهلية وأنا فيكم، دعوها فإنها منتنة. يبقى بهذه الطريقة تذكر الناس بالخير والصلاح وتقلل الشر والفساد، تبقى عينه على الهدف والغاية من إقامة الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع في حياة الناس، إقامة نموذج إسلامي في حياة سياسية في صدق والأمانة وأداء الحقوق وغير ذلك مما تكلمنا عليه مرارا. في نفس الوقت تقليل الشر والفساد، أنا أفتح المجال، لا أترك المجال لكي يتسيد العلمانيون والليبراليون والاشتراكيون والملحدون حياة البشر ويسيروا في عقائد الناس وفي أفكار المسلمين. هذا في الحقيقة تأخر في الوقت الذي وجب على المسلمين أن يتقدموا. احنا دورنا احنا نعود للمسجد، لا احنا نخرج، احنا دورنا في المسجد وخارج المسجد. العبودية اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انت ملزم بالعبادة داخل المسجد وخارج المسجد. انت دلوقتي بتقيم، ربنا فتح عليك الأبواب فتقيم الجمعيات والمؤسسات والأحزاب من أجل إقامة أمر الله سبحانه وتعالى في حياة الناس، من أجل الدفاع عن المظلومين، من أجل حماية حقوق المظلومين، من أجل يعني إيصال الحق إلى أصحابه، رعاية الضعفاء والأيتام والأرامل والمساكين. كل هذا ينبغي أن نتنبه إليه وأن نعلم أنما سلكنا هذا المسلك ليس من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو تحقيق مآرب شخصية، وإنما من أجل الالتزام بالشريعة الإسلامية وتعظيم أمر الشريعة الإسلامية. والكلام ده بيقوله يعني كثير من العلماء المعاصرين وكثير من الدعاء المعاصرين والمنظرين في هذه الايه في هذه القضية. ما اتصرح سمنا هذه هي المنظومة الايه الصحيحة التي ينبغي ان نلتزم بها وان نعمل بها. في سؤال يعني كأن البعض بيتكلم وبيقول احنا طيب عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، طيب فحل بقى الفرق بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي، قول لنا بقى ايه ما هي سلطة الأمة في الشريعة الإسلامية وكيف تكون الشريعة الإسلامية مطبقة في حياة الناس. احنا قبل كده اتكلمنا على النظام الحكم في الإسلام وقلنا قلنا ان احنا بننقل من كتاب اصول الدعوة دكتور عبد الكريم زيدان كيف تختار الامة الخليفة. انا اكمل مع بعض بقى النظام الاسلامي وننتهي من تفاصيله، وان شاء الله نرجع تاني ايه نعلق على بعض الجزئيات الخاصة بالديمقراطية، وبقى كده انتهينا من نظام الحكم في الاسلام. واذا كانت الامة هي التي تختار الخليفة فكيف تمارس هذا الاختيار؟ هل تقوم به مباشرة بان يقوم جميع افرادها باظهار رأيهم فيما بأن يرضونه لهذا المنصب، أم يقوم به طائفة منها نيابة عنها؟ صحيح اللي اشتهر في التاريخ الإسلامي أن طائفة منها بتقوم بهذا الأمر بالنيابة عنها، وهم أهل الإيه الحل والعقد. طيب الحل والعقد بيبشروا هذا الحق بالنيابة عن الإيه عن الأمة، بيختاروا الخليفة المناسب الذي يعني بيقوم بالواجب، يقوم بواجب هذا المنصب، يختاروه على أساس الديانة وعلى أساس الأمانة وعلى أساس الكفاءة والقدرة على الوفاء باحتياجات هذا هذا المنصب. بيقول واهل الحل والعقد، ده انا مصطلح عايز اعرفه، عايز اعرف يعني ايه، يعني ايه اهل الحل والعقد في الاسلام. بيقول واذا كان انتخاب الخليفه من حق الامه ولها ان تباشر هذا الحق عن طريق اهل الحل والعقد، فمن هم اهل الحل والعقد؟ خلينا بقى نبدا نفصل شويه بقى. الخليفه خلاص، الخليفه قلنا من يختاره، طب اهل الحل والعقد، طب نرجع نفصل مين اهل الحل والعقد وكيف يمكن اختيارهم في الوقت الحالي. بيقول وما علاقتهم بالأمة وكيف ينالون هذه المنزلة. أما السؤال الأول من هم أهل الحل والعقد، فإن الفقهاء يذكرون أوصافا عامة لهم ويقولون هي الشروط المعتبرة فيهم، وهي الأول العدالة الجامعة لشروطها، والثاني العلم الذي يتوصل به لمعرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالث الرأي والحكمة المؤديان لاختيار من هو للأمة أصلح وتدمير المصالح أقوم. تعال بس كده ركز معايا، شوف العلماء بيتكلموا ازاي عشان تعرف قد ايه الشريعه الاسلاميه متينه للغايه، وقد ايه انها بتحافظ على الايه مصالح الامه. الاهل الحل والعقد الامه اهل الاختيار. العلماء تكلموا عن العداله الجامعه لشروطها، ها العداله الجامعه لشروطها، لازم الناس دي تبقى اصحاب دين، لازم يعرفوا بالتقوى والصلاح، لازم يعرفوا باستقامه الحال في الظاهر والباطن فيما يمكن ان نصل اليه من احوالهم. يبقى أهم حاجة بنبحث عنها هي ديانتهم، مش أموالهم ولا مناصبهم ولا قبيلتهم، احنا بنبحث عن ديانتهم. أول ما نبحث في أهل الحل والعقد نبحث عن عدالتهم، ودي قضية مهمة جدا أخوانا. لو أننا عندنا، لو توافر هذا الشرط، شرط العدالة، شرط الديانة، أن يكون الرجل عنده دين، هي دي القضية. الأصل هو لا، الدين هو الذي يربعه، الدين هو الذي يحركه، الدين هو الذي يدفعه، الدين هو الذي يزجره عن فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. الأزمة اللي احنا بنواجهها دلوقتي بنواجه ايه؟ بنواجه أصلا فساد في الديانة، ضعف في الديانة. المشكلة اللي بنواجهها في كل الحكومات وفي في معظم الوزارات أو في معظم المناصب الوزارية وغيرها، أزمة متعلقة بإيه؟ متعلقة أول تعلق بها، أول ما تعلق الفساد ده مستشري نتيجة ضعف الديانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لم تسمع كده تقول الله إيه ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أنظارهم، يرفع الناس إليه أنظرهم وهو ينتهبها وهو مؤمن. عندما اللي ينتهب نهبة ده من أموال المسلمين لا ينتهبها وهو مؤمن، واللي بيرتشي ده لا يرتشي وهو مؤمن، واللي بيأكل أموال الناس ظلما وتعدى على حقوق الخلق لا يفعل ذلك وهو مؤمن، والذي يجني على الناس اللي هو من وله أمرا من أمور المسلمين فيعسر عليهم ويشق عليهم لا يفعل ذلك وهو مؤمن، والذي يتعمد تضييع حقوق الناس لا يفعل ذلك وهو مؤمن. انت في الحقيقة اهم شيء في اختياراتك كلها العدالة. من الذي يعطي بسخاء؟ من الذي يعطي بوفاء؟ من الذي يريد ان يعطي في الحقيقة، ان يكون عدلا وان يكون كفئا وان يكون عالما؟ هو ذكر هنا العلم بقى عشان خاطر برضو الاخوة اللي بيتكلموا في قضية العلم، بيقول لك العلماء بيتكلموا في العدالة الجامعة لشروطها، وبعدين بيتكلموا في العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، ونحن نذكر شروطها في الإسلام، وكل شرط له مخزى وله معنى، إن هو إن أنت لازم عنده علم وعنده إدراك وعنده فهم وعنده معرفة بالتفاصيل الشرعية على قدر ما يلزمه في هذه القضية. ما تجيش تقول لي لا الناس واحد ما عندوش علم بأدنى درجة من درجات العلم الشرعي ثم يصدر في أعلى الأماكن، وبعد كده تبص تلاقي التجاوزات بقى للشريعة والتهاون بالحدود التي حدود الله تبارك وتعالى، والتهاون بشرع الله عز وجل، وعدم الفهم للقضايا، وعدم الفهم للقضايا العقيدة الأصيلة وقضايا الدين الرئيسية، ومشكلة كبيرة جدا بتواجهك، لأن هؤلاء قوم لم يتربوا على العلم، وإلا فالذي يتربى على العلم يبقى عنده خشية، خاف ربنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأكثر الناس علما بالله أشدهم خشية، قال أنا أعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الإنسان كل ما زاد علم بالله سبحانه وتعالى وعلم بشرع الله وبأوامر الله كل ما ازداد له خشية. وذلك قضية شرط العلم أن يكون لك على علم وعلى دراية بالأحكام الشرعية وعلى فهم بتفاصيل الديانة مهمة جدا، أن الإنسان يكون على معرفة بالشريعة الإسلامية. ومش هتخرج عليك بعض الناس ده يتكلموا ويقول لك لا ده الفرق بيننا وبين الشيعة فرق في الفروع، واللي يقول لك لا ما فيش فرق اصلا في العقيده، ده احنا كلنا عقيده يعني كلنا عقيده واحده، ده الفرق بيننا فرق. سب الصحابه قضيه فرعيه. اللي يتكلم مثل هذه الكلمات تدلك على انه لا يدري على احسن احواله، احسن احواله وحسن الظن به انه لا يدري، انه جاهل بهذه التفاصيل. في قضية عرضت الأمة دلوقتي، قضية عرضت الأمة قضية مهمة جدا، هل يجوز التقارب مع الشيعة؟ تقارب، أنا بتكلم هل يجوز تقارب مع الشيعة؟ هل يجوز تقريب السنة للشيعة؟ هل يجوز مثلا قضية زي دي؟ قضية لو إذا استشار فيها الإمام العلماء ماذا سيقول له إلا لا يجوز لك أن تفعل؟ العلماء هو أتتقارب مع أهل الكذب والنفاق؟ أتتقارب مع أهل الزندقة والإجرام؟ كيف تتقارب مع هؤلاء؟ لا يمكن أن تؤمن، أن يؤمن جانبهم ولا أن تؤمن غيلتهم، فإنهم قوم بهت طبيعي يعني. ولكن القضية الآن تحتاج إلى كثير من المراجعة وفهم. وذلك أنا بقول لك لما تتكلم عن أهل الحل والعقد وبتتكلم عن النظام الإسلامي هتبص لإيه، هو بيراعي حاجات مهمة جدا، العدالة، بيراعي العلم، وبعدين بيقول لك ايه الرأي والحكمة، يعني راجل ذو رأي ومعروف بين الناس بالرأي وبجودة الرأي والفهم والإدراك لمعالي الأمور وعنده قدرة على التمييز وله تأثير في الناس، الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوم. هذا الكلام يعني ايه لأبو يعلى الحنبلي وإحكام السلطانية الموردي. بيقول ويذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى تحديد أوضح. أنا برضو أنا عايزك يا إخوة يا معلش يا أخوانا، إحنا ما تعودناش إن إحنا نقرأ الكتب، ما تعودناش إن إحنا نتعلم إن إحنا نغوص في مع العلماء ومع الأقوال والترجيحات. دايما علومنا حتى على الفضائيات، الشيخ النهاردة هيقول خطبة مؤثرة، النهاردة الشيخ هيتكلم كلمة موجعة، كلمة أبكت العيون وحركت القلوب فقط، هذا في الجانب الوعظي. إنما عشان نتعلم بقى أمر بيننا ونفهم إيه الفرق، هو ليه بيقولوا الكلام ده، هو نازل يتكلم ليه على الديمقراطية، هو إيه اللي بيخلي البعض بيشذ مثلا. يعني دلوقتي عندك موقف أحكي لك عشان تبقى واخد بالك خطورة المسألة. يعني البعض مثلا من التيارات الغالية التي تغالي في التكفير وتغالي وتتجرأ على قضية التكفير يقول لك مثلا الديمقراطية كفر. طيب وبعدين كل من يمارس ديمقراطية كافر. طيب ده جاي منين ده بقى؟ ده جاي من الجهل، لأن الديمقراطية أولا احنا قلنا لها ضابط ولها في الحقيقة الشريعة مهيمنة عليها في بلادنا، وبالتالي المناطق المكفر مش موجود. وحتى لو كان المناطق المكفر موجود هنتنزل معاه حتى كانت الديمقراطية في أصلها كفر زي ما يقول الديمقراطية في المفهوم المطلق. لكن هل ده معناه أن تكفر الناس بالأعيان؟ كل من قال كفرا أو عمل كفرا أو اعتقد كفرا يصير بذلك كافرا؟ من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والعين، أن هناك ليس كل من قال كفرا فهو كافر، وليس كل من اعتقد كفرا يصير كافرا بعينه. لممكن أن في عوارض التكفير، في موانع تكفير، في عوارض للأهلية، في موانع للتكفير، في شروط لابد أن تعتبر. ممكن يقولها وهو جاهل، يقولها لم يبلغه حرمتها، لم جاهل، عنده عرض الجهل، عرض الصغر، عرض التأويل، هناك عوارض كثيرة جدا. وذلك تبص تلاقي البعض بيكفر والتكفير ده عنده سراية بقى، فكل من لم يكفر الكافر فهو كافر، وننطلق احنا بقى في الكفر وفي أعراض الناس، وده أكبر خطر، ده اللي يخلي البعض يشذ واخد بالك ويتصرف تصرفات لا علاقة لها بالإسلام. ولا علاقة لها بالمسلمين، وليس هذا دين الله تبارك وتعالى، لأنه بيعتبر بأحكام وبيسقط أحكام غير صحيحة على الواقع الذي الغير الواقع غير المكافئ لها، أحكام شرعية بينزلها على غير موطنها وعلى غير الواقع الموافق لها، فيترتب على ذلك أحكام شرعية وترتب على ذلك فساد رهيب جدا في الناس، عريض جدا في الناس. فأنا بشوف العلماء يقول لك لا، أهم حاجة أن يكون عنده عدالة ويكون عنده علم بمعرفة، العلم الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة، ويكون عنده رأي وحكمة. ها والله بتذكر كده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهو بيقول حذفاء الأسنان سفهاء الأحلام، يصف الخوارج وكأنه إيه، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شايفهم. قال حذفاء الأسنان يعني صغار في السن، حذفاء الأسنان سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عيد، هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، مفيش فهم مفيش رأي مفيش حكمة، وبالتالي لا إدراك ولا فهم، إذا احتاجت الأمور بتنزل في تلاقي الخوارج في النهاية كفروا الصحابة، أخبرك هم دول بأنهم تحكموا إلى الحكمين بتحكموا إلى غير ما إيه، إلى غير ما أنزل الله، وده هو الكفر بعينه، وبالتالي كفروا الصحابة وخدناك ويقتلوا الصحابة، نعوذ بالله من هذا الحال. بعض الفقهاء بيتكلم في تحديد أوصاف الإيه المحدثين، بعض الفقهاء المحدثين بعض الفقهاء بيتكلم إلى تحديد أوضح في أوصاف الحل والعقد، فيقول بعض صاحب تفسير المنار رشيد رضا رحمه الله أول أمر جماعة الحل والعقد هم الأمراء والحكماء، جماعة الحل والعقد بيقولوا هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. فيفهم من هذا القول ومما ذكره الفقهاء أن أهل الحل والعقد أو العقد هم المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتها ورضاها، مما عرفوا به من التقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. أما علاقة أهل الحل والعقد بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، نائبين ينوبون عن الأمة، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة، أو ده الفرق بقى بين النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي. ليه؟ النظام الإسلامي يدقق جدا في أهل الحل والعقد، ولا قصد النخبة، لا ده مبنية على العلم، مبنية على العدالة، مبنية على العلم، مبنية على الحكمة والرأي. ولذلك قال في تفصفهم هم الايه الحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع الناس إليهم في الحاجات والمصالح العامة. لا وجهات، بس وجهات عندها ديانة، وجهات عندها علم ودين الله تبارك وتعالى وفقه فيه أمر الله عز وجل. فهم المتبعون في الأمة، يبقى هو بيوصف لك وصف عام وبنت بقى تختار الآلية بعد كده في الاختيار، بس في النهاية انت بتقف عند هذا التوصيف. والخلاصة انهم هم أهل التقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. أما العلاقة بين الحل والعقد بالأمة فهو علاقة النائب والوكيل، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة الخليفة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة. شوف انت بقى في الشريعة ان أهل الحل والعقد من يبايعونه هو الإمام، أهل الحل والعقد هم الذين أهل الحل والعقد من العلماء والحكماء وغيرهم هم الذين يبايعون الإيه الإمام، وعندما يبايعونه تجب بيعتهم، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة. شوف الكلام، هو ده النظام الإيه النظام الإسلامي. كيف ينالون هذه المنزلة، منزلة الحل والعقد؟ فإن المتبادر إلى الذهن أن الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارهم لها باختيارها لهم، ولكننا نجد في يعني هو ده المتبادر للذهن، هذه هذه الأوصاف ما توفرت في قوم كانوا هم أهل الحل والعقد. أنت بقى عايز تعمل آلية لاختيارهم، مفيش إشكالية، لتقبل أنت مع خلو السوابق التاريخية مما ذكرنا، أنت ممكن من خلال منتجات العقل الإنساني تقبل طريقة في اختيار أو آلية في اختيار الحل والعقد ليست قضية. المهم في النهاية ألا يخرجوا عن هذه الإيه؟ ألا يخرجوا عن هذه الأوصاف التي اعتبرها العلماء في أهل الحل والإيه والعقد. هؤلاء هم الذين يقومون باختيار الإيه باختيار الإمام. دي الجزئية المهمة في النظام الإسلامي، وحنستكمل إن شاء الله بقية التروس حتى نستكمل عرض النظام الإسلامي كله، وساعتها بقى نقول البيعة هنا بيعة شرعية لما تتوافر هذه الشروط، لما تتوافر هذه المواصفات، لما تطبق الشريعة الإسلامية ده نظام إسلامي، هو ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين نوصله. إنما ما ناخدش واقع مبتور ونقول عليه إن هو ده نظام إسلامي، ما ناخدش واقع بيتكلم على لسه ما بقى فيه قوانين وضعية هي المطبقة والإيه والنظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي هو الحاكم وما بسلبياته كمان، لسه موجود فيه سلبيات كثيرة. احنا بنقول ان هو ما زالت القوانين الوضعية دي اخطر حاجة، ما زالت القوانين الوضعية ما زالت موجودة في واقع الامة، ما تجيش تقول بقى هو دي البيعة وده هو ده الامام وان خلاص هي بيعة شرعية وامام للمسلمين، لا تتكلمش بهذه الطريقة. يعني انت كده بتمزج بين واقعين وبين امرين، يعني بتمزج بين الديمقراطية وبتمزج بينها وبين الاسلام، وتجعل الرئيس الدولة وفقا للنظام الديمقراطي اللي صلاحياته لا ترتقي الى صلاحيات الخليفة في النظام الاسلامي، وخصوصا في النظم اللي هي النيابية او النظم النيابية الرئاسية زي النظم اللي عندنا اللي فيها ايه مشاركة البرلمان، بيشارك الرئيس في كل صلاحياته او بيشاركه في معظم صلاحياته، وكمان ايه رئيس الوزراء ايضا مشارك في صلاحياته، يبقى ده في الحقيقة ليس هذا هو هي دي المنظومة الإسلامية المتكاملة. فبتحاول مش عايزين نخلط ما بين الايه ما بين المنظومتين ونقول لا بس دي بيعة شرعية، لان احنا في النهاية حتى وان اختلفنا او اتفقنا على المنظومة هنقول ان الشريعة الإسلامية غير مطبقة الان بالكامل، وان هناك فجوات كبيرة وامور محتاجة الى تغيير، وان احنا شايفين في الواقع انه ليس هناك محاولة حتى لتطبيق الشريعة الإسلامية او حتى محاولة جادة لإلزام الناس بما ألزمهم الله تبارك وتعالى به. ودي قضية مهمة هنتكلم عليها في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. كيف يصل إلى هذه المنزلة؟ بيقول نختم كلام الدكتور، بيقول فإن خلوه سبق التأخير مما ذكرنا لا يدل على أن من كانوا يسمون على حل العقد ما كانوا يمثلون الأمة ولا يعتبرونه وكلاء، لأن كما هو معروف تنعقد صراحة أو ضمن، هم كانوا وكلاء عن الأمة، يعني وكانت أهل الحل والعقد عن الأمة في عصر الإسلام الأول عصر الخلفاء الراشدين، وكلاء ضمنية لأنهم كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالأمور وإخلاصهم في العمل مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الله لهم في القرآن وثناء رسوله العام والخاص عليهم، ومن ثم فقد كانوا حائزين على رضا الأمة وثقتها، فما كانت هناك حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتوكيلهم عنها صراحة، وحتى لو قامت بهذا الانتخاب لما فاز فيه إلا أولئك الأخيار الذين عرفوا بأهل الحل والعقد، ولما نزعهم أحد في هذه المنزلة، ومن ثم كان انتخابهم الخليفة يعتبر انتخابا من الأمة نفسها لأنه بتوكيل ضمني منها للقيام بهذا الانتخاب. في الواقع الآن نحتاج أنت أن تنتخب هذه الشخصيات الحل والعقد حتى تكون موافقة في شروطها زي ما ذكرنا للعدالة بضوابطها وللإيه والأمانة، العدالة بكامل أوصافها الجامعة لشروطها، والعلم الذي توصل به إلى معرفة من يصلح ومن يستحق الإمام على الشروط المعتبرة فيها، ونذكر بقى شروط الإمام أو الإمامة، والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وتدبير المصالح أقوم. ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على هذا النظام في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها.
بسلام.